بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى سلسلة هذه الأحاديث التي نتناول فيها الجديد من الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن الجديد من مظاهر الإعجاز في كتاب الله عز وجل تلك القرارات القرآنية التي يتلي بها كتاب الله عز وجل عن أمور تتعلق بالمستقبل البعيد. ننظر فنتبين مصداق ما يقوله القرآن في عصرنا هذا الذي نعيش فيه، ونتبين أن الأزمنة والأجيال التي كانت حبلى والتي لا يستطيع الإنسان أن يعلم هل ستأتي هذه الأجيال بما يصدق بيان الله أو بما يخالف بيان الله عز وجل، ننظر فنجد أن هذه الأزمنة وهذه الأجيال اليوم قد وضعت ما كانت تحمله مع خفايا الدهور والأيام، وننظر إلى هذا الذي وضعته الأزمنة والأجيال اليوم فنجده يسجد لقرارات كتاب الله عز وجل بعد القرون المتطاولة المتصرمة. وأحسب أننا سقنا أو استعرضنا طائفة كبيرة من الأمثلة التي تبين هذه الحقيقة التي نوضحها، وما زلنا نستعرض طائفة من الأمثلة. كنا بآخر الحلقة التي مضت نقف أمام قول الله عز وجل في سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أيها السادة والسيدات، هذا الكلام خطاب لمن؟ هل كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابة أو من المشركين من يجادل في خلق الله للسماوات والأرض؟ هل كان في ذلك العصر من يقول: لا، إن السماوات والأرض وجدت عن طريق الانفجار الأعظم، وجدت عن طريق أصلا أساسيا ألا وهو السديم؟ هل كان في الصحابة أو المشركين من يقول هذا الكلام اطلاقا؟ هل كان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشكك في وجود آدم، ومن يقول إن الأسرة الإنسانية ليست كما تقول تكاثرت من آدم وحواء، وإنما كانت هذه الأسرة تنتمي إلى فصيلة حيوانية أقل شأنا، ثم إنها مع الزمن تطورت فأصبحت تمشي على تتمتع بقامة معتدلة بعد أن كانت تمشي على أربع، وأصبحت هذه الخليقة تتمتع بوعي بعد أن كانت لا تتمتع، وأصبحت تتكلم وتتمتع بلغة بعد أن لم تكن، وهكذا. فالقضية قضية تطور. هل كان في أصحاب رسول الله من ناقشوا رسول الله في هذا، أو في المشركين اليهود النصارى غيرهم؟ أبدا، هذا الموضوع ما طرق بشكل من الإشكال. إذن من هم الذين يقول القرآن؟ وأنا أقول القرآن، إن شئت أن تفسر القرآن بأنه الله ففعلوا هذا يقيني، وإن شئت أن تقول القرآن فلك ذلك. من هم الذين يقول القرآن عنهم: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا؟ أي ما كنت متخذ هؤلاء المضلين الذين يأتون بكلام باطل ويردون به على قرار الذي أقوله، ما كنت لأتخذهم معينين لي في الخلق؟ من هم الذين يعنيهم القرآن بهذا الكلام؟ إن الذين يعنيهم القرآن بهذا الكلام هم من أبناء جلدتنا اليوم، كلكم يعلم ذلك. نظريات التطور لم توجد قبل 4 أو 5 أو 6 قرون. أول نظرية للتطور جاء بها ذلك العالم الفرنسي، نعم، ثم جاءت النظرية الداروينية، ثم الداروينية الحديثة. والقرآن يقول هذا الكلام قبل 14 قرنا ونيف. إذن القرآن يتجه بخطابه هذا قبل 14 قرنا لمن يناقضون كلام الله وقراره، ولمن يقولون الكون كله كان عبارة عن سديم، ثم إن السديم تطور، هذه الدنيا تفجرت ووجدت وتطورت عن طريق الانفجار الأعظم. في هذا العصر يقال هذا الكلام. القرآن يقول لهم ما أشهدتكم، يعني أنتم خلق السماوات والأرض، ما كنتم موجودين، أنتم علماء، والدليل العلمي الذي تتعاملون به التجربة والمشاهدة، ما كنتم أنتم تشاهدون حتى تدلوا بقراركم هذا، وأنتم نعم يا أصحاب نظريات التطور الذين تزعمون أن الإنسان كان في أصله ينتمي إلى فصيلة حيوانية أخرى، ثم إنه تطور مع الزمن وهكذا إلى أن أصبح وضعه بهذا الشكل، بناء على قانون البقاء للأصلح، وبناء على قانون كذا وكذا. طيب هذا يعني أنكم كنتم موجودين عندما خلقت الإنسان، وكنتم تراقبونني أو كنتم تعينونني؟ لا أبدا، أنا لم أستعين بكم في خلق الإنسان، ولم أطلعكم على اليوم الذي تفجر فيه وجود هذه الخليقة بشكل من الأشكال. هذا الكلام خطاب يتوجه قبل 14 قرنا إلى الناس الموجودين في هذا العصر، والناس الذين كانوا في عصر رسول الله لم يكونوا يتبينون المعنى الإعجازي فيه، والذين جاءوا من بعد أيضا لم يكونوا يتبينون القيمة الإعجازية في هذا الكلام، لكن اليوم نحن نتبين ذلك. نعم، ذلك لأننا نعلم أن في عصرنا أناسا يجعلون من أنفسهم شركاء لله، فيدلون بقرارات مفصلة عن كيفية وجود السماوات والأرض وكيف تطورت، ويدلون بقرارات وكأنه كان موجود فعلا، نعم، يوم تطور الإنسان، كيف تطور الإنسان من حالة إلى حالة إلى حالة إلى أن وصل إلى هذا الشأو الراقي الذي يتمتع به الآن. هذا أليس دليلا واضحا على أن القرآن ليس كلام بشر أيها السادة والسيدات؟ طيب نتابع. ربنا عز وجل يتحدث عن ظاهرة يفسرها هذا العصر، ويقول في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وكذب به قومك، قل هو الحق ولست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. اسمعوا هذا الكلام أيها السادة والسيدات بعقولكم الموضوعية، وتبينوه، تبينوا جرس هذا الكلام، ثم سائلوا أنفسكم: بشر من الناس يقول هذا الكلام؟ وأنتم تعلمون أن البيان الإلهي يسلط الضوء في هذا الكلام على المستقبل البعيد البعيد، ما الذي سيجري؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كما يجري الآن. ثم يقول: وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، أنا مهمتي أن أبلغكم ما يقوله الله، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وها نحن نتبين. أما عصر الصحابة فسمع هذا الكلام ونظر إلى الزمن وهو يحمل في أحشائه هذه الحقيقة ولم يتبينها بعد، لذلك قرار الإعزاز نحن الذين تبيناه ونحن الذين عشناه. الجيل الذي بعده أيضا قرأ هذا الكلام ونظر إلى الأجيال فرآها حبلى. ما الذي ستدعه هذه الأجيال من واقع يصدق القرآن أم يناقض القرآن؟ القرار الأجازي لم يكن متبينا بعد، لكن الآن ألم يتبين لنا هذا الذي يقوله بيان الله عز وجل؟ الأفانين التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده من العذاب الآتي من الأعلى والمتفجر من الأدنى، والأسباب التي تجعل نعم فئة تخاصم فئة، نعم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، كل هذا نراه في هذا العصر. وهذا الذي يقوله الله عز وجل نجده يهلل ويسجد لقوله سبحانه لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. إذا الأجيال وضعت ما في أحشائها، وهذا الذي وضعته يسجد لكلام الله سبحانه وتعالى. دعوني أستعرض معكم مزيدا من الأمثلة يعني التي تضعنا أمام هذا النوع من الإعجاز. وأنا لا أتحدث مرة أخرى أقول عن الشيء الذي ذكره العلماء فيما مضى، أتحدث عن الأشياء التي ظهرت في عصرنا هذا وعززت دلائل الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن يقول كلاما عجيبا عن الأرض، هل وقفتم عنده؟ هو يقول كلام عجيب عن الأرض، عجيب كثيرة، والعلم الحديث يسجد لذلك كله. لكن من جملة ما يقوله القرآن: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. تعالوا إلى هذه الكلمة: ألم نجعل الأرض كفاتا. ما معنى كفاتا يا ربي؟ ألم نجعل الأرض كفاتا؟ أرجع إلى اللغة. الكفات والكفت بمعنى الجذب، بمعنى الجذب. ألم نجعل الأرض كفاتا، ألم نجعلها جاذبة لكم. والشاعر العربي يقول في مدح أناس يصفهم بالكرم والجود، يقول: كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع. الرجل العربي يعني يتجلى كرمه أكثر ما يتجلى في قر الشتاء، عندما يكون الإنسان ضنينا بقوته. يقول عنهم هؤلاء الناس كرام متى؟ حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع، أي حين تنجذب الأفاعي إلى داخل جحورهن من شدة البرد. فالكفت إذن بمعنى الجذب. ألم نجعل الأرض كفاتا، ألم نجعلها جاذبة لكم. قد يقول قائل: نعم، البيان الإلهي يقصد أن الإنسان عندما يموت يدفن في داخل الأرض فتكون الأرض محتضنة له، هذا معنى الجذب. رد القرآن على هذا المعنى الباطل فقال: أحياء وأمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا جاذبة لكم أحياء وأمواتا. عندما تكونون أحياء تتقلبون على وجهها وتمشون وترضون وتروحون، وعندما تموتون فتدفنون في باطنها. الأرض في كلا الحالتين تجذبكم إليها. هذا الكلام لمن يقال أيها السادة والسيدات؟ ما أغنى العرب في عصر رسول الله عن أن يكونوا عن أن يفهموا هذا الكلام. نعم، لكن هذا القرآن خطاب للأجيال كلها. القرآن يلفت نظر الأجيال المتلاحقة إلى قيام الساعة، إلى النعم التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان في أي عصر من العصور، ليعنو رأسه لها وليشكر الله عز وجل عليها. طيب عندما يخاطب الله عز وجل الجيل في هذا العصر والآتي والآتي ومن بعد ليحمد الله على هذه الأرض التي أقامه عليه، كيف ينبهه؟ ينبهه إلى النعم التي تبينها من حيث لم يتبينها أجداده، ولذلك يلفت نظره إلى الجاذبية التي توجد في الأرض. ألم نجعل الأرض كفاة جاذبة لكم؟ وأي جذب؟ جذب حنو، ليست جاذبة بشدة بحيث تلتصقون بها، وليست جاذبة لكم جذبا بسيطا بحيث يعني تقفزون فوقها ولا تستقرون. جعل الله لها من الوزن والثقل ما يحقق الجذب اللطيف الحاني. أجل، هذا الذي يقول الله عز وجل متى يظهر مكنونه الإعجازي؟ يظهر مكنونه الإعجازي في هذا العصر. ومع ذلك هل تعلمون في أي عصر أدرك العرب أن الأرض لها شيء سر اسمه الجاذبية؟ قبل أكثر من ستة قرون، أكثر من ستة قرون، في كتاب المواقف للعضد الإيجي حديثا عن الأرض ونظامها ودورانها وما إلى ذلك، ينقل العضد الإيجي عن يونس بن قرة فيقول إن الأرض وضع الله فيها سرا تجذب إليها الناس، فبفضل هذا السر الجاذب يعيشون فوقها. رجعوا إلى كتاب المواقف للعضد الإيجي. طيب يونس بن قرة من أين أدرك هذا؟ أدرك هذا من هذه الآية: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات الجبال وأسقيناكم ماء فراتا. أقول باسمي وباسمكم أيها السادة، بلى يا رب، بلى والله فقد أكرمتنا، وإنها لنعم جليلة جدا جدا، وما أحرانا أن نشكرك عليها الشكر الذي يرضيك عنا. أليس هذا مظهرا للإعجاز الذي يولد في هذا العصر من مكنون كلام الله سبحانه وتعالى؟ تعالوا نتابع أيها السادة والسيدات قوانين سنن كونية يدلي بها بيان الله عز وجل، يدلي بها بيان الله ويعلقها بعنق الدهر. لن تتبدل هذه السنن ولن تتغير. يعبر البياني بيان الإله عنها دائما بسين الاستقبال، إما بسين الاستقبال أو بسوف أو نحو ذلك، وهي كثيرة. مثلا هذا شيء يتعلق بالإنسان، يقول القرآن مرة أخرى، أنا لكي أكون موضوعيا أقول لكم، يقول القرآن، وكلمة القرآن تفسر بيقيني بأن الذي يقوله هو رب القرآن خالق، القرآن غير مخلوق، منزل القرآن. أما أنتم فلكم أن تفهموا كما تشاءون، لكنكم ستعرفون في الحصيلة أن القرآن كلام رب العالمين. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. يقول القرآن: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا قرار يدلي به بيان الله عز وجل للأجيال كلها، قرار ليس محصورا في عصر من العصور. ما معنى هذا الكلام؟ خلاصة معنى هذه الآية أو هذه السنة أو هذا القرار أنني قررت أن أصرف دلائلي، دلائل وجودي، دلائل حاكميتي في الكون، دلائل قاهريتي، قررت أن أصرف هذه الدلائل عن طبقة واحدة من الناس المستكبرين على الله. هؤلاء ليعلموا أنهم مهما أعملوا عقوله ومهما حدقوا في القرآن ومهما أصغوا إلى كلام الرسل والأنبياء والناصحين لن تتفتح عقولهم للهدى أبدا. قراري هذا. طيب هذا القرار ماذا يقول الزمن عنه؟ تعالوا أيها الإخوة نستعرض العصاة والمارقين منذ أن نزل القرآن إلى يومنا هذا. العصاة قسمين، قسم يعصون الله عز وجل بسبب جهلهم أو بسبب ضعفهم، بسبب تغلب غرائزهم عليهم، وهذا أكثر يعني الناس، يعني أكثر أسباب المعصية عند الناس إما الجهل. لا يعلم المسكين، لا يعلم أن هنالك إلها أمره ونهاه وينبغي أن يدين له بالولاء، لا يعلم. طيب أو يكون سبب عصيانه، هو يعلم لكن نفسه تتغلب عليه، غرائزه تتغلب عليه، وهو لا يعني يملك قوة إرادة، هو ضعيف. القسم الثاني من العصاة سبب معصيتهم استكبارهم على الله، يعلم أن هذه معصية ويعلم أن الله موجود لكنه يتمتع بعنفوان، بكبرياء، نعم يستكبر، يعني يصدق عليه قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم هذا الفريق الثاني الذي يعصي الله استكبارا وعتوا وطغيانا، قضى الله أن لا يتوب، قضى الله أن لا تتفتح مداركه ويتفتح عقله لرشد المرشدين، لموعظة الواعظين أبدا. أغلق الله عز وجل منافس قلبه. عندما أنظر إلى الزمن وتنظرون تجدون مصداق هذا الكلام. هل سمعتم أن إنسانا عاش حياته مستكبرا على الله يعلمه ويستكبر؟ وفي الناس كثيرون من هذا القبيل. هل سمعتم أو قيل لكم إن واحدا من هؤلاء الناس تاب في آخر حياته اصطلح مع الله عز وجل؟ أبدا، أتحدى. لكن العصاة الذين عصوا الله عن جهل، عن ضعف، عن تغلب نفوس، أكثرهم يتوبون. إن لم يتوب اليوم يتوب بعد حين، إن لم يتوب بعد حين يتوب قبل موته. وحتى لو لم يتوب فإن الله سبحانه وتعالى الأمل الكبير أن الله سيغفر له. لكن لاحظوا ماذا يقول الله عز وجل عن الذين يعصون الله استكبارا، سأصرف عن آياتي، يعني دلائلي، سأحجبهم عن دلائلي، سأصرف عن آياتي. من يا ربي ستصرفهم؟ الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ويقول وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هل الزمن في الأجيال المتصدمة والموجودة اليوم يصدق هذا الكلام أم يكذب هذا الكلام؟ إذا تأملتم أيها الإخوة معي فلسوف تجدون أن الواقع الذي نراه من حولنا والذي كان بالأمس والذي سيأتي بالغد يؤيد هذا الذي يقوله الله عز وجل. وإني لا أذكر حادثة أقولها لكم أيها السادة. واحد من المستكبرين على الله وهو لا يزال حيا يعاني مما يعاني منه، نعم من المستكبرين، دخل دار إنسان ليعزي صديقا له بوفاة قريبة لصديقه هذا. طبعا مجلس العزاء مجلس يتلى فيه القرآن، دخل ليعزي صديقه هذا مع زميل له، جلس بعد دقيقة ونصف، لم تتم دقيقتان، بعد دقيقة ونصف همس إلى أذن زميله قائلا قم قم إن هذا الكلام يكاد يغير عقلي. قام وفر من هذا الكلام الذي كان يخاطب عقله. هذه الظاهرة على ما تدل؟ جلس في هذا المجلس وسمع كلاما تسرب إلى عقله ورأى أن هذا الكلام سيغير مجرى حياته، فر من عقله، فر من قرار عقله، فر من فطرته الإيمانية. لماذا؟ لأن قانون الله عز وجل نافذ في حقه. قانون الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا. وخرج الرجل يهرب، يفر من الآيات التي سمعها من كلام الله عز وجل. إلى اليوم هذا الرجل يعاني من أمراض وبيلة وشلل ونحو ذلك، ومع ذلك لم يلتفت إلى الله بأي صلح بشكل من الأشكال. انظروا إلى هذا الكلام كيف يكرره الله عز وجل قانونا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هذا كلام يقوله الله عز وجل، قرار يعني قانون من القوانين يسري على الناس جميعا. الزمن جاء في هذا العصر يصدق أم يكذب؟ استعرضوا، كل واحد منكم ليستعرض طبقات العصاة، سيجد أن العصاة الذين يعصون الله بسبب جهل، بسبب غرور، بسبب تغلب النفس عليهم يعني يتوبون. لكن إذا عثر الواحد منكم على عاص يعصي الله استكبارا عليه، مستحيل أن يجد أنه في يوم من الأيام عاد إلى الله عز وجل تصديقا لكلامه الذي يقوله هنا. أنا أعتقد أنني لم أنتهي من عرض النماذج والأمثلة، وأحب أن أطيل ولسوف آتي بمزيد من الأمثلة. لماذا أيها السادة؟ لأنني أريد أن أجعل حديثي عن إعجاز القرآن سببا لتقربي وتقربكم إلى محراب العبودية. هذه الآيات عندما ندرسها ونتذوقها ونتبين مكان الإعجاز فيها والدليل على أن المتكلم هو الله، يجعلنا نصطبغ برداء العبودية، يجعلنا نقف في محراب العبودية لله عز وجل. لذلك فلنستزد من هذه الأمثلة لنكون مع الله في محراب العبودية له. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.